بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعناه. بعد، فإن العلوم الشرعية علوم شريعة الإسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علوم غايات، أي أنه غاية وهدف مقصود لذاته. وعلوم الغايات أربعة، علوم الغايات أربعة: العقيدة والتوحيد، هذا الأول، والثاني علم الفقه، والثالث تفسير آية، والرابع شرح حديث. إذن علوم الغايات أربعة، الذي هي الهدف الأساسي من طلب العلم: علم التوحيد والعقيدة، والعلم الثاني علم الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، والعلم الثالث تفسير القرآن، تفسير الآية، والرابع شرح الحديث، شروح الأحاديث. هذه غايات، هذه علوم غايات، هي الغرض، هي هدف الدراسة، وهي مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. هي هذه علوم الغايات أربعة، علوم الغايات أربعة. وهناك القسم الثاني من أقسام العلوم الشرعية: علوم الوسائل، علوم الوسائل، أي أنها درجات ووسائل لفهم الأربعة العلوم الأولى. هذه علوم الغاية كم؟ أربعة. فما هي وسائلها؟ كيف نحصل على العلوم الأربعة؟ كيف نفهم العلوم الأربعة؟ عندنا علوم تسمى وسائل. علوم الوسائل منها ما يتعلق باللغة، ومنها ما يتعلق بالكتابة والرسم. الذي يتعلق بالكتابة والرسم: الخط والإملاء. ومنها ما يتعلق بالنطق، وهو علم التجويد وخارج الحروف. طيب، ومنها ما يتعلق بطريق إثبات الأحاديث، هذا علوم الحديث، مصطلح الحديث. طيب، فالذي يتعلق باللغة، فالذي يتعلق باللغة علومها 12 علما، علوم اللغة. لكن الذي يتعلق بفهم الكلمات، النحو والصرف والبلاغة، النحو والصرف والبلاغة، هذه أهم علوم اللغة، أهم علوم اللغة. طيب، الذي طيب علم النحو تفهم به معنى الجملة العربية إجمالا، الجملة العربية إجمالا تفهم بعلم النحو. طيب، بقي معنى الكلمة العربية من حيث الهيئة، هذا يعرف بعلم الصرف. طيب، العلم اللي بقي علم البلاغة ماذا يفيد؟ معرفة معاني الجمل العربية تفصيلا. إذن هي ثلاثة علوم مترابطة لا غنى عنها. الأول علم النحو تفهم به معنى الجملة العربية إجمالا، والثاني علم الصرف تفهم به معنى هيئة الكلمة العربية تفصيلا. طيب، والعلم الثالث علم البلاغة تفهم به معنى الجمل العربية تفصيلا. يعني فهم الكلام العربي مرتكز على هذه الثلاثة. طيب بقي فهم الكلمة العربية مباشرة، معنى الكلمة العربية هذا سهل، معنى الكلمة العربية هذا يعني ما معنى كلمة كذا، كلمة كذا ومعناها، هذه طريقة سهلة جدا وهي دراسة ماذا؟ يعني المعاجم، البحث بالمعجم. عندك كلمة غريبة عليك مرت في الحديث، مرت في الحديث، تنظر إلى إن كانت يعني الكلمة من القرآن فتنظر إلى كتب غريب القرآن، إن كانت الكلمة في الحديث تنظر إلى كتب غريب الحديث، ومن أحسنها ماذا؟ كتاب النهاية، النهاية لابن الأثير. طيب وإن كانت كلمة في أثناء الدروس في النحو في الصرف في البلاغة تنظر إلى مختار الصحاح، وهذا الكتاب ينبغي أن يكون مصطحب في جيب طالب العلم. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني ماذا يحث أن يكون في متناول طالب العلم، وله طبعات جيب، طبعات صغيرة مختار الصحاح كنت تجعله في جيبك، هذا قاموس إسعاف لأشهر الكلمات الغريبة. ثم بعده إذا مثلا القاموس المحيط، ثم الصحاح للجوهري الأصل، هذه هي أصل المختار، ثم الموسوعات يعني لسان العرب، موسوعات بعدها موسوعات في اللغة كبيرة. طيب هذه ما يتعلق بماذا؟ بفهم المعنى، وما يتعلق بكتابة الكلمة، وما يتعلق بنطقها. بقي ما يتعلق بمدلول الكلمة. الآن عندنا جملة عربية لها مدلول، لها مدلول، هذه المدلولات تدرس في أصول الفقه والقواعد الفقهية من أجل الفهم. أحسن كتاب في معرفة دلالات الكتاب والسنة، دلالات الألفاظ الشرعية، هو كتاب ليعقوب، للدكتور يعقوب البحسين، اسمه دلالات الألفاظ، يقع في 4 مجلدات، لكن دراسته تحتاج إلى معرفة يعني في ماذا؟ في مقدمات أصول الفقه والقواعد الفقهية. إذن يعني فهم الكتاب والسنة، فهم علوم الكتاب، فهم الكتاب والسنة على العلوم الأربعة الذي هي العقيدة توحيد، والثاني علم الفقه، والثالث تفسير الآيات، والرابع شرح الأحاديث. لابد أن يدرس من كم جهات؟ من 4 جهات، من حيث المدلول، من حيث الفهم، من حيث الألفاظ، ومن حيث الثبوت، وهذا خاص بالسنة، مصطلح الحديث وعلم العلل وكتب الجرح والتعديل. هذه بارك الله فيكم ماذا تسمى علوم، ماذا تسمى علوم، تسمى علوم آلة، تسمى علوم آلة. طيب وعلوم الغايات 4. طيب مرتبة علم النحو بين العلوم، وهو بارك الله فيكم ماذا يعني من علوم الآلة المهمة. وإذا أردنا بعلم الآلة، المقصود بعلم الآلة أو بعلم الوسيلة، أي أنه آلة لفهم الكتاب والسنة أو وسيلة لفهم الكتاب والسنة، يعني بمعنى أن معرفته ليست غاية لذاتها، إنما نحن ندرسه لفهم ماذا؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. لذلك بارك الله فيكم يعني علوم الغايات، يعني علوم الآلات، يعني ماذا؟ يعني يأخذ الإنسان منها ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. ولا مانع من التخصص إن كان هناك ما يحتاج إليه، بدون التقصير في ماذا؟ في الغايات، بدون التقصير في الغايات. فلا ينبغي التشاغل بالوسائل عن ماذا؟ عن الغايات أصلاً. الغايات أصلاً هذه هي وسائل علوم الوسائل، هي وسائل لفهم الكتاب والسنة. فلا ينبغي التساهل بها. طيب، وبقي بارك الله فيكم يعني أن السلف رحمه الله تعالى يعني كان شعب رحمه الله تعالى يقول النحو فأس العلوم. ما معنى قول شعبة؟ معناه أنه إذا فهم يفهم به ما عداه، إذا فهم يفهم به ما عداه. والعلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا يعتنون بهذا العلم، يعتنون بهذا العلم وبتقريبه للأذهان وتقريره. وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يحث طلابه حثا عظيما على هذا العلم، بل ذات مرة كان يعني سأله، يعني بدأ بطرح سؤال ثم ناقش فيه، ناقش في السؤال مناقشة جادة. كان هذا السؤال هو يقول لو أن طالبا للعلم اهتم بحفظ القرآن والسنة ثم فرغ لهذا العلم يعني 3 سنوات حتى أتقنه، اختلف الإخوة في الحلقة بين يد الشيخ مقبل، منهم من يقول هذا لعاب شغل نفسه، ومنهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا. قال لهم الشيخ مقبل هو يحفظ قرآن يحفظ سنة بس ما عنده اهتمام، كرس جهوده على هذا فترة لمدة 3 سنوات. بالأخير الشيخ مقبل قال أنا أعتبره مجدا، أعتبره مجدا، إن فهم هذا العلم خلال 3 سنوات وأتقنه ينطلق إلى بقية العلوم بسهولة ويأخذها سريعا، وتكون بارك الله فيكم ماذا يعني ماذا وسيلة للفهم. طيب، كان الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى حين عند الردود له ردود على الأشاعرة المعتزلة الجبرية، من أين دخلوا إلى تحريف النصوص وإلى يعني العبث بالعقائد وإلى تحريف مدلولات الحديث أو القرآن؟ دخلوا من اللغة. لذلك كان الشيخ محمد أمان الجامي يقول كيف يعني كيف بأخ سلفي يعني على الكتاب والسنة وليس لديه علم باللغة، كيف سيناقش الأشعري؟ كيف سيناقش المعتزلي؟ كيف سيناقش الماتريدي؟ وهم عمدتهم وشبههم أغلبها ماذا؟ أغلبها من حيث اللغة، لهم مداخل. وإن شاء الله سنقرأ يعني ماذا كتابنا المقرر فيه، وهو بارك الله فيكم التحفاء السنية بشرح الأجرومية. تختلف نظرات أهل العلم بالنسبة للكتب، منهم من يقول يبدأ بالأجرومية المختصر ثم بشرح للأجرومية متوسط ثم يدخل الألفية. هذا الرأي مشى عليه الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، درس طلابه كتاب اسمه ماذا كتاب منظومة النبهاني، سعيد النبهاني حضرمي، نظم الأجرومية في 100 بيت، درسهم هذه المنظومة باختصار وهو مطبوع، ثم درس طلابه الأجرومية بشرح موسع، شرح موسع في مجلد، يعني بما يساوي التحفة مثلا والمتممة، ثم انتقل بهم إلى شرح ماذا الألفية. والشيخ الفوزان والشيخ مقبل لهم طريقة، أنك تأخذ الأجرومية بأي شرح ثم تأخذ المتممة ثم القطر ثم ابن عقيل شرح الألفية تقرأه على ما تيسر. إن تيسر مدرس قرأت يعني درست عنده، وإن لم يتيسر مدرس تذاكره مع زميلك. السبب في ذلك هو خلافهم حول قطر الندى. قطر الندى هذا كتاب نحوي عبارته صعبة مثل الألغاز. الشيخ مقبل والشيخ الفوزان يقولون إذا فهم هذا الكتاب الذي هو عبارة عن ألغاز يقرأ الطالب في أي كتاب نحو يفهم، هو سيتعب فيه لكن سيفهم مباشرة. إذن لابد أن يدرس، هذا رأي الشيخ مقبل والشيخ الفوزان وجماعة من أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين قال لا داعي، لا داعي نعقد طلابنا بماذا؟ بالألغاز، يعني نخرجهم من المتممة إلى ألغاز القطر، هذا لا داعي. لا نأخذ الأجرومية بشرح موسع بما يشتمل على المتممة ثم ننتقل إلى الألفية، والقطر هو عبارة عن ألغاز تحتل بعد شرح الألفية، بعد شرح الألفية نطلع عليه. ولا داعي إلى ماذا؟ إلى أن يدخل الطالب في القطر عبارته التي فيها صعوبة، إذن لا داعي لهذا. فهي وجهات نظر، وجهات نظر، لكن القطر يعني بماذا؟ بفضل الله جل وعلا يعني توالت عليه الشروح، توالت عليه التعليقات. والآن بارك الله فيكم خرج شرح القطر لأبي بلال في مجلدين، أبي بلال الحضرمي وهو شيخنا حفظه الله، خرج في مجلدين. أصبح القطر بحاشية أبي بلال يعني على مستوى سهل جدا، يعني أتى إلى تلك الألغاز وإلى تلك العبارات وحلها تحت. فقرب ماذا؟ قرب الأمر الذي كان إيش؟ الذي كان بعيدا، الذي كان صعبا على الإخوة، يعني قربه فجزاه الله خيرا. هذا بالنسبة لماذا؟ وأيضا ماذا؟ شذور الذهب، منهم من يجعلها بدل القطر تدرس، ومنهم من يجعلها تدرس بعد القطر. شذور الذهب هي تحتوي على قطر الندى وبأسلوب سهل، ولم يزيد عليها قطر النداء إلا في معلومات بسيطة. لذلك كان أهل العلم يقررون أن من درس الشذور استغنى عن القطر، ومن درس قطر النداء لا يستغني عن الشذور أبدا، لا يستغني عن الشذور أبدا. لذلك بارك الله فيكم ماذا؟ كان الاهتمام من أهل العلم بهذا. طيب مثلا حكم تعلم علم النحو، حكم تعلم علم النحو، هذه فائدة. حكم تعلم علم النحو يعني فرض كفاية، فرض كفاية، ولا يجب تعلمه إلا في ثلاث حالات، لا يجب تعلم علم النحو إلا في ثلاث حالات. يعني الأول من تصدر لتفسير القرآن، من تصدر لتفسير القرآن فهذا يجب عليه تعلم هذا العلم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معنى تعقلون أي تفهمون، تفهمونه بعقولكم لأن هو عربي. فالذي يفسر القرآن يجب عليه وجوبا عينيا ألا يتكلم في كتاب الله إلا وهذا العلم قد تعلمه. طيب الثاني، الحالة الثانية من وجوب تعلم علم النحو، من لم يوجد من بلده أو من قريته إلا هو رجل في قرية أو في بادية أو في مدينة، لا يوجد من هذه القرية أحد عالم في النحو، وهو قد بدأ في طلب علم النحو ودراسته، هذا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد من بلده إلا هو، إلا هو، فهو في حق الناس فرض كفاية. لكن لما كان هذا الفرد تفرغ لطلب العلم، هذا يجب عليه. طيب الثالث، الثالث الحالة الثالثة من وجوب تعلم علم النحو، من تصدر لطلب العلم وللتعليم وللفتيا، الذي تصدر لطلب العلم والتعليم والفتيا، هذا ماذا؟ ماذا؟ هذا يجب عليه وجوبا عينيا تعلم هذا العلم، تعلم هذا العلم. إذن كم كم حالات حكم النحو؟ كم له حالات؟ إذن أربع حالات. حالة فرض كفاية، هذا في الأصل. وحالة الوجوب حكمه أنه فرض كفاية في الأصل، هذا حكمه العام. متى يتعين تعلمه؟ في ثلاث حالات فقط. الأول من تصدر لتفسير القرآن، فلا يقول في كتاب الله إلا وعنده ماذا؟ علم باللغة. الثاني من لم يجد من بلده إلا هو. الثالث من تصدر لطلب العلم والتعليم والفتية. طيب ممن قال بوجوبه على طالب العلم؟ من أهل العلم الذي قال بوجوبه على طالب العلم؟ طيب جماعة من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن القيم والشيخ مقبل، الشيخ الألباني المتأخرين، والشيخ العثيمين، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. طيب هؤلاء. طيب كتابنا التحفة السنية بشرح الأجرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد. محمد محي الدين عبد الحميد يعني كان رجلا من ماذا؟ من المحبين لعلوم الإسلام، كان يحب علوم الإسلام ويناظر عنها، وحقق عدد من الكتب الإسلامية، منها ما يتعلق بماذا؟ باللغة، منها ما يتعلق بالحديث، يعني له تحقيق على مسند أحمد. وهو بارك الله فيكم ماذا؟ وهو بارك الله فيكم يعني ماذا؟ من الناس الذين يعني دافعوا عن علوم اللغة أثناء هجوم المستشرقين والغرب على اللغة العربية، لما يعني ماذا توالت أقلامهم وسخروا من لغة العرب ومن علوم الإسلام، وكانت اللغات مقررة، كان محمد محي الدين أحد من ماذا؟ من دافع عن مفاهيم الإسلام وعن كتب اللغة بشكل خاص وعن كتب علوم الإسلام بشكل عام. من هو الأكبر من تصدى لهذه الهجمة يعني على اللغة العربية وعلوم الإسلام، ويعني أنه لابد يعني من ماذا؟ أكبر من تولى الهجوم على علوم الإسلام هم المستشرقون، وبعض أهل مصر، بعض المصريين مثل طه حسين وغيره، هؤلاء درسوا في فرنسا، درسوا في جامعة ماسونية اسمها جامعة السوربون، عادوا من تلك الجامعة وهم حاقدين على المسلمين، حاقدين على عادة الإسلام، على تقاليد المسلمين، على علوم المسلمين، عادوا احتقار كبير. كان أكبر من تصدى لهم هو العالم السلفي محمود شاكر، أخو أحمد شاكر، وهو في السنة. محمود شاكر أثبت، وأخوه أحمد شاكر، أحمد شاكر كان يعني ليس على التزام قوي في السنة، له تأثر ببعض الحزبيين مثل الإخوان. هذا أحمد من؟ أحمد شاكر. بالنسبة لمحمد محي الدين، له تأثر أيضا بماذا؟ يعني بحركة الإخوان المسلمين في مصر، له تأثر. لكن السلفي الذي قاد راية الدفاع عن اللغة وعن علوم الإسلام هو محمود شاكر. وهؤلاء كان لهم أيادي في الدفاع، والله المستعان. بالنسبة لمحمد محي الدين هو من خريج جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر أغلب من يتخرج منها عقيدتهم ماذا؟ أشعرية. عقيدتهم أشعرية، أغلب من يتخرج منها. طيب، هذا هو محمد محي الدين. كتابه التحفة السنية اعتنى به أهل العلم، اعتنى به أهل العلم، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يحض عليه. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان له اعتناء خاص، ذكروا في ترجمته، ترجمة الشيخ ابن باز، أنه كان يقرأ عليه كتاب التحفة السنية كل شهر مرة، كل شهر يقرأ عليه كتاب التحفة السنية مرة. فربما سألوه: لماذا تهتم بهذا الكتاب التحفة السنية بشرح الأجرومية هذا الاهتمام؟ قال: أخشى أن تطرأ العجمة على لساني وأنا لا أشعر. يعني أخشى أن العجمة تدخل على لساني وأنا لا أشعر بالعجمة. يعني الألسنة مع يعني الكلام بالعامية مع قراءة يعني ماذا بعض الأشياء وهكذا، يعني كثير كلمة إنجليزية أو كذا يعني تمر على الذهن بدون ما أحد يشعر. يعني ربما بعض الكلمات أصلها مثلا يعني تكون من لغات أخرى، من لغات أخرى. وأنت انظر إلى اللهجات في اليمن. أخرج باحث، باحث جامعي في جامعة صنعاء، يعني 300 كلمة منتشرة على ألسنة اليمنيين أصلها عبرانية، أصلها عبرانية، يعني ليست عربية أصلا، وأصبحت في من شرق اليمن إلى غربها تداول كأنها من اللهجة اليمنية، هي عبرية. طيب، أيضا كلمات إنجليزية انتشرت على ألسنة الناس ما يشعرون، ما يشعرون. يعني تجد بل بعضهم إذا أتيت له بالكلمة التي هي أصل اللغة ربما يستغرب. كتلة إنجليزية أصلها عبرية العربية. طيب الآن تقول له هذه كتلة إنجليزية موجودة في القاموس الإنجليزي إكسفورد وكذا عدة قواميس. طيب لما تأتي له تقول له كتلة إنجليزية، هذه أبدا صبحت عند الناس ماذا؟ كلمة عادية جدا، كلمة عادية جدا. كلمة إبريق صبحت مستغربة، برغم أنها من ماذا؟ من ألفاظ القرآن، أباريق من ألفاظ القرآن، أصبحت ماذا؟ غريبة، وهي في المصحف. والكلمة الإنجليزية أصبحت في الواقع ماذا؟ كلمة عادية جدا، كلمة عادية جدا. إذن المسألة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقرأ عليه التحفة السنية، يقرأ عليه أحد طلاب التحفة السنية كل شهر مرة، يقول: أخشى أن تطرأ العجمة على ماذا؟ على لساني. نحن الآن مهان طلبة علم، ربما تمر بنا أيام ونحن درسنا التحفة السنية، تمر بنا شهور ربما ما نراجعها. هذا إذن قصور، قصور. إذا كان الشيخ ابن باز هو إمام الدنيا، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في هذا العصر بلا منازع، أجمعت الأمة الإسلامية على محبته، حتى من في قلبه مرض من أهل البدع، يعني يأتي إلى الشيخ ابن باز أقل ما يمكن أنه لا يستطيع الطعن فيه، يخفي البغض الداخل، ما يقدر يظهر بغضه، يعني في شرق الأرض غربها، ومع ذلك يقول: أخشى أن أخشى ماذا؟ أن تطرأ العجمة على لساني. بالرغم ماذا تطرأ عليه العجمة؟ رجل في الحفظ، حفظ السنة، استحضار الأحاديث آية من آيات الله، ما كان الناس يعرفون يعني مقدار الشيخ ابن باز وحفظه، إلا لما أن قرأنا في ترجمته أنه يحفظ الأمهات الست مثل قل هو الله أحد، وربما إذا تفرغ للتسميع يسمع على ألف الحديث في ساعة. الأمهات الست كاملة يعني يستحضرها كاستحضار قل هو الله أحد. وهذا لا تستغرب حين فتواه وحين المناقشة في الفتوى والمجالس الفقهية الذي كان يحضرها الشيخ ابن باز، تتعجب من أين يأتي بالأحاديث والأدلة والنقاشات، يعني ماذا؟ آية من آيات الله، ومع ذلك ماذا؟ مع سعة العلم الذي عنده يقول أخشى أن تطرى العلم على ماذا؟ على لساني وأنا لا أشعر. طيب، هذا الكتاب اهتم به وأهل العلم قائم ماذا؟ كثيرا اهتم به أهل العلم كثيرا. طيب، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا؟ هذه يعني تعتبر بارك الله فيكم ماذا؟ يعني مقدمة مهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا. وغدا إن شاء الله يعني نأتي على بقية المقدمات، وإن شاء الله إلى هنا.